وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، وهو في رمضان آكل سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.
كنا وصلنا إلى مسألة وأحكام الاعتكاف، والاعتكاف شرعا هو لزوم المسجد بقصد القربة من الله، لزوم المسجد على وجه التقرب إلى الله. وأصل العكوف الدوام والاستقرار على الشيء. قال تعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فجعل الله عز وجل المسجد الحرام للناس، للمعتكف والباد. وقال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين الذين يعكفون ويعتكفون فيه. وهناك فرق بين الاعتكاف وبين النوم في المسجد. فالنوم في المسجد لا خلاف فيه أنه لا يأخذ أحكام المعتكف. يعني إذا دخل الرجل مسجدا من المساجد ونام فيه، فهو بنومه لا يكون معتكفا، إنما الاعتكاف لزوم المسجد بقصد القربة إلى الله، وهذا له أحكام وآداب سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يحل شرعا أن الرجل يعاشر أهله وهو معتكف، لأنه أصلا لا يجوز لك أن تخرج من المسجد، لأنه ليس معنى الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ليس معنى الآية أنه سيعاشرها في المسجد، هذا ما كان ولا يكون. ولكن المعنى: إذا كنتم معتكفون فيلزمكم أن تلزموا المسجد، فلا تخرج من المسجد لكي تعاشر امرأتك، لأن الاعتكاف معناه أنه لا يحل لك أن تخرج من المسجد إلا للحاجة وما لا بد منه، وما عدا ذلك فلا يجوز ما دمت قد نويت الاعتكاف. أما النوم فبابه أوسع، لك أن تنام فتدخل وتخرج من المسجد ولا تكون معتكفا بمجرد نومك في المسجد. ومن هنا تبين لكم الفرق بين النوم وبين الاعتكاف. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الموضع الذي يعتكف فيه. فقال بعض أهل العلم وهو قول الأكثر من أهل العلم أن الاعتكاف في كل المساجد، وتمسكوا بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها. وقال المساجد، وهذه للاستغراء، فتشمل جميع المساجد. وقال بعض أهل العلم الاعتكاف في المساجد التي تصلى فيها الجمعة، وأما إذا لم تصلى الجمعة وصليت الصلوات الخمس فلا يجوز الاعتكاف فيها. حتى يعتكف لا بد أن تقام صلاة الجمعة في المسجد. وقال بعض أهل العلم المعتكف يصح في المساجد وغير المساجد. فلو أن رجلا اقتطع من بيته موضعا واعتكف فيه فإنه يجوز. وقال بعض أهل العلم بل الاعتكاف إنما يكون في المساجد التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول طائفة من أهل العلم قال به جمع من العلماء كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وغيرهما، وهذا هو الصحيح أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح من طريق سفيان بن عيينة رحمه الله عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى، خرج حذيفة رضي الله عنه فوجد قوما معتكفين وكانوا قد اعتكفوا في مسجد الكوفة الجامع، فخرج حذيفة فوجدهم معتكفين فيه، فلما رآهم رجع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى ولا تغير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فقال ابن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأ. فقال حذيفة كما جاء في بعض الطرق بل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا حديث صحيح وقد أخرجه جماعة من أهل العلم، فأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف، والفاكهي في أخبار مكة، وسعيد بن منصور، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وغير هؤلاء. وقد تكلم الناس في هذا الحديث، فقد ضعف بعضهم هذا بأن الرواة قد اختلفوا على سفيان، أعني ابن عيينة، فمنهم من رواه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رواه موقوفا من قول حذيفة. وتكلم بعض الناس في هذا واحتجوا بأن جمعا قد رووا هذا الحديث عن سفيان وأوقفوه من قول حذيفة، وذكروا من هؤلاء سعيد بن عبد الرحمن وعبد الرزاق في المصنف وشيخ الإمام مسلم، فقالوا هؤلاء قد رووا هذا الحديث وجعلوه من قول حذيفة، لم يجاوزوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ، فإن الحديث إذا اختلف فيه بين الرفع والوقف، وقد رواه جمع من الثقات الحفاظ مرفوعا، فعندئذ يقال إن زيادة الرفع زيادة الثقة يجب قبولها، وهذا الحديث قد رواه عن ابن عيينة جمع من الثقات الحفاظ، فقد رواه محمد بن الفرج، ورواه محمود بن آدم المروزي، ورواه هشام بن عمار، ورواه سعيد بن منصور، وكل هؤلاء يقولون قال رسول الله. ويبعد عادة، بل هو أشبه بالمحال، أن يتفق هؤلاء الأربعة على الخطأ والوهم، وهم ثقات الحفاظ محمد بن الفرج ومحمود بن آدم المروزي وسعيد ابن منصور وهشام ابن عمار، كل هؤلاء يروون هذا الحديث مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين أوقفوه كابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن في روايتهم كما أخرجها الإمام الفاتحي في أخبار مكة، أن حذيفة قال لابن مسعود وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، حتى هذه الرواية الموقوفة عند من يظن أنها موقوفة لأنه لم يقل فيها قال رسول الله، فيها احتجاج حذيفة على ابن مسعود قال وقد علمت أنه لا اعتكاف. ولما نزلنا مصر وجدنا بعض الناس يتكلمون في هذا الحديث، فذهبنا إليهم للاستفادة مما عندهم، كيف تضاعفون هذا الحديث؟ قالوا أوقفه فلان وفلان ولم ينتبهوا. قلنا يا إخواننا هذان اللذان أوقفاه في الظاهر كلاهما يقول أن حذيفة قال لابن مسعود وقد علمت، وهذا إشارة أو كالصريش في أن حذيفة يقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الثقات ورووا هذا الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الذين أوقفوه وقفهم يدل على الرفع، وهو ابن أبي عمر وسعيد ابن عبد الرحمن. الحاصل أن هذا الحديث صحيح جزما، وأن من تكلم فيه لم يصب، إذ من المحال عادة أن يجتمع أربعة من الثقات على رفع الحديث وهم جميعا واهمون. هذا ضرب من ضروب الخيال. وادعى بعضهم التمسك بالآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا لا يرد به الحديث، فإن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فعم كل سارق سرق قليلا أو كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، فخص قول الله عز وجل السارق أي الذي سرق ربع دينار فما زاد. فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله تعالى السارق، كذلك بين في قوله فاقطعوا أيديهما، بين في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخص هذا العموم بالمساجد الثلاثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نقول هذا الكلام قبل أن نطلع على كلام الشيخ الألباني بالاحتجاج برواية سعيد وابن أبي عمر والتي فيها وقد علمت، ثم طبع كتاب الشيخ فوافقنا الشيخ فلله الحمد والمنة. وقد قال بعضهم أن الحديث مخالف للإجماع، وهذا خطأ فاحش، فإنه لا يوجد كتاب في الفقه أو في التفسير تعرض لهذه المسألة إلا وقد ذكر الخلاف فيها، وقد بينت بعض هذه الأقوال في اشتراك الموضع الذي يعتكف فيه، هل المسجد، هل المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، هل الموضع الذي يتخذ للعبادة ولو في البيت، هل المساجد الثلاثة. وبكل قول من هذه الأقوال قال طائفة من أهل العلم فمن ادعى الإجماع فقد كذب، كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم خلافه. وهذا الخلاف موجود في جميع كتب الفقه التي تذكر المسألة. إذن السنة تفسر القرآن في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وادعى بعضهم وهو الإمام الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ، وهذا خطأ، فإن النسخ لا بد له من حجة، وإلا لادعى بعضهم أيضا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار أنه منسوخ، لأن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وادعى بعض علماء العصر وهو العلامة الشيخ ابن عثيمين أن المراد من الحديث لا اعتكاف تاما، أي أن كمال الاعتكاف وتمامه أفضل ما يكون في المساجد الثلاثة، وهذا صرف لللفظ عن حقيقته وإهمال لفهم راويه. أما صرف اللفظ عن حقيقته فإن اللام نافية إذا دخلت على الأسماء فإنها تنفي حقائقها لا كمالها، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، لا صدقة من غلول، وهكذا. فقوله لا اعتكاف نفي حقيقته، ثم هذا إهمال لفهم الصحابي، فإن الصحابي رضي الله عنه، أعني حذيفة رضي الله عنه، هو أفقه وأفهم بمدلولات الشرع، فهو الذي روى الحديث واحتج به على إنكاره على هؤلاء المعتكفين. وادعى بعضهم، وهو شيخ الإسلام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وبعض تلامذته، أن الاعتكاف هنا أي الأكمل، واحتجوا بما جاء عن أمنا عائشة قالت: من السنة كذا، وأن لا يعتكف إلا في مسجد جامع. ولفظ من السنة شاذ أو منكر، والصحيح أن هذا من قولها وليس فيه من السنة. وقال بعضهم: لو كان هذا الحديث صحيحا لما تركه الكبار أمثال البخاري ومسلم وأحمد حتى رواه أمثال فلان وفلان، وهذا سوء أدب وانتقاص لأهل العلم، فإن الذين رووا هذا الحديث هم من الأئمة الكبار ومن الحفاظ، بل ومن شيوخ الشيخين، ومن شيوخ الشيخين، فمحمد بن محمود بن آدم المروزي ومحمد وهشام وسعيد، كل هؤلاء من شيوخ طبقة الإمام البخاري ومسلم. المقصود أنه إذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا لم يجز لأحد أن يرده أو أن يتأوله تأويلا بعيدا على خلاف فهم لغة العرب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفقه الناس فيما يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الاعتكاف مخصوص بهذه المساجد الثلاثة، كما أن الشرع خص شد الرحال أيضا إلى هذه المساجد الثلاثة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فكما أن الشرع خص شد الرحم أنك لا تسافر تقصد بركة الموضع وفضل الصلاة فيه إلا لهذه المساجد الثلاث، كذلك قيد الشرع الاعتكاف في هذه المساجد الثلاث. وأما ما يتعلق في زمن الاعتكاف فاختلف فيه أيضا أهل العلم، فقال بعض أهل العلم: يعتكف في الصوم إذا كان صائما، وأما إذا لم يكن صائما فلا يعتكف. وقال بعض أهل العلم بل الاعتكاف بالصوم وبغيره، ويدل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال فأوفي بنذرك فأوفي بنذرك، فقد اعتكف وهو غير صائم لأنه لا صيام في الليل. ولو كان من شرط الاعتكاف الصوم لبين ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أجاز له أن يوفي بنذره وهو مخالف للشرع، فلما شرع له ذلك وأذن له بذلك دل ذلك على أنه ليس من شرط الصوم أو ليس من شرط الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما. وإذا اعتكف الإنسان في المسجد على حسب الخلاف الذي سبق بيانه فإنه يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا للحاجة والضرورة، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ذكرت أنه ليس المراد أن الرجل يجامع زوجته داخل المسجد، لكن المراد لا تخرجوا من المساجد لمثل هذه الأمور، لأن الأصل أنك أصبحت ملتزما ببقائك في المسجد. وما هي أقل مدة الاعتكاف؟ اختلفوا في ذلك، وقال بعضهم يعتكف في المسجد بنيته ولو ساعة من نهار، أما الذي ثبت في السنة فإنه لم يحفظ في السنة الاعتكاف إلا يوم أو ليلة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من ذلك. والأصل في العبادات الاتباع، فليس كما قال البعض أنه يعتكف ولو لحظة، إنما الاعتكاف أمر من أمور العبادة فيجب أن يلتزم بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله أو قوله، وغاية ذلك أو أقل ذلك أن يعتكف ليلة أو يعتكف يوما وليلة، أما ساعة هذا لا يصح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء يجب المصير إليه. ومن البدع والأخطاء ما يتلفظ به بعضهم ويكون مكتوبا على جدران المساجد نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، هذه النية بدعة، ولم يذكر ذلك أحد من أئمة الفقه كالشافعي وأحمد، لم يذكر أحد منهم هذا، فهذه من البدع أن يتلفظ الإنسان بنيته وأن يعتكف ساعة من النهار، ففيها خلاف بين أهل العلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف من رمضان ويأمر بأن يضرب له خباء في مسجده الشريف، واعتكف أزواجه معه، وهذا حجة على أنه يصح اعتكاف المرأة في المسجد إذا كان الموضع مأمونا، إذا كان الموضع مأمونا فإنه يصح للمرأة أن تعتكف، كما ثبت في الصحيحين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربت لهن الأخضية في المسجد. ومن البديهي جدا أن الإنسان إذا اعتكف أنه يأكل ويشرب وهو في داخل المسجد. حتى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري قد أذن للمستحاضة أن تعتكف في المسجد. والمستحاضة المرأة التي نزل عليها دم المرض وليس دم الحيض. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف رجاء أن يوفق لليلة القدر، فقد ثبت في الصحيحين أنه اعتكف يلتمس ليلة القدر، وأمر بالتماسها في الوتر من العشر الأواخر. واختلف أهل العلم رحمهم الله في تعيين ليلة القدر، فمن أهل العلم من قال هي ليلة وترية من العشر الأواخر اختص الله بعلمها، وقال بعض أهل العلم بل هي ليلة تنتقل، فتارة تكون في 21 وتارة تنتقل إلى غير تلك الليلة. وقال بعض أهل العلم هي ليلة 27، وقد كان أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم على ذلك، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق زر بن حبيش أنه أتى أبي بن كعب فقال أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر. عبد الله بن مسعود يقول من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، هذا معلوم لأنه ما بقيت ليلة إلا قامها. فقال أبي رضي الله عنه رحم الله أبا عبد الرحمن خشي أن تتكلوا، أما والله لقد علم أنها في رمضان وأنها ليلة 27 وأنها ليلة 27. قلت أبا المنذر؟ قال ثم حلف لا يستثني. قلت بما؟ قال بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحة يومئذ بيضاء لا شعاع لها. فذهبت طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بتعيين ليلة القدر، وأن ذلك في ليلة 27، وهذا هو الصحيح، فقد أخرج الإمام أبو داود بالسند الصحيح قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع مطرفا يقول قال معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27، وهذا أصح حديث في الباب. وقد خالفه أبو داود الطيالسي، خالف معاذا فرواه عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية موقوفا، ومعاذ بن معاذ أوثق من أبي داود الطيالسي، فهذا حديث صحيح يدل على ذلك. ولم يأتي ما يخالف ذلك من الأحاديث الصحيحة ما هو صريح. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.
نعم، هذا ما يتعلق ببعض مسائل الاعتكاف. أما تفاصيل مسائل الاعتكاف فبابه كتب الفقه المطولات التي تذكر بعض الشروط التي منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بالصحيح. ايش الباب اللي بعدها؟ كتاب الحج. ان شاء الله نبدأ في درسنا القادم بكتاب الجنائز. نعم، لين بالسؤال تفضل، عندك اسئله؟ صلاة القيام أو قيام الليل في رمضان الذي ثبت في هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، وثبت أيضا عن أم عائشة أنه صلى ركعتين بعد أن صلى 11 ركعة، فغاية ما ثبت أن لا يزيد عن 13 ركعة، ولا شك أن هذا هو الأفضل. وقد ثبت بالسند الصحيح أن عمر رضي الله عنه قد جمعهم على 8 ركعات ثم الشفع والوتر 11 ركعة، وما جاء عن الصحابة بخلاف هذا فلا يصح إسناده. نعم جاء عن التابعين عن بعضهم جاءت الزيادة، فهل يقال إن الزيادة على ذلك بدعة أو خلاف الأولى؟ يحتمل ولكن لا شك أن الأفضل بالاتفاق الوقوف مع السنة. أما تقسيم قيام الليل إلى صلاة في أول الليل يسموها قيام الليل، ثم بعد ذلك يأتون يصلون في آخر الليل ويسمونه التهجد كما هو موجود في الحرمين هناك، فهذا شيء لم يكن موجودا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة ليال بأصحابه ولم ينقل عنهم هذا الذي حدث بعده. ولا شك أن الوقوف مع ما جرى عليه عمل الصحابة أولى وأحوط بدين المرء. نعم. سمعنا من يقول أنه يجوز للمرأة أن تجمع الصيام بنية القضاء ونية النافلة، هذا قول باطل. كيف تنوي فريضة ونافلة لا تجتمعان؟ هذا قول محدث. صلاة التسابيح ما أدري تكلمنا فيها ولا لا. نعم، أحاديثها يقوي بعضها بعضا، ويوجد كتاب مفيد في هذه المسألة اسمه التنقيح لما جاء في صلاة التسابيح، ما أدري اسم مؤلف وإيش الدوسري، عندي الكتاب قرأته فهد، ما أعرف الرجل ما أعرف الرجل، لكن الكتاب مفيد. نعم. والأحاديث الواردة في صلاة التسابيح يشد بعضها بعضا، وقد قال بصحة الحديث الحافظ ابن حجر في آخر قوليه في آخر قوليه. جاء عن يعلى بن أمية أنه قال إني لأمكث في المسجد الساعة لا أحسبها إلا اعتكافا. هذا ينظر في إسناده، ينظر في إسناده والحجة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتفق عليه جمع من الصحابة فيطمئن القلب إلى قبوله. هل صح أن الرجلان اللذان أتيا داود كذا وكذا له 99 زوجة والآخر له كذا؟ هذا من الإسرائيليات، لم يثبت في السنة، لم يثبت في السنة شيء صريح في هذا. ذكرت أن ليلة القدر في 27، فما المراد من الحديث تلاحى رجلان ثم قال رفع؟ ما في إشكال، لا إشكال إطلاقا. هذا الحديث أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا ليخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان، تخاصم رجلان وتنازعا، قال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فالتمسوها ولعله أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في الوتر من العشر الأوائل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الله أطلعه عليها ولكنه نسيها في هذا الموضع، وليس فيه نفي أنه أطلع عليها بعد ذلك أو أنه أطلع عليها قبل ذلك في موضع آخر، فليس في هذا الحديث ما ينفي أن الله أطلعه عليها فيما بعد. فإذا جاء الحديث من طريق الثقات مخبرا بذلك علمنا أنه أطلع عليها عليه الصلاة والسلام. إن اختلفت ليلة 27 بين البلدان مع أول بلد يرى فيها الهلال، الخروج إلى العمل والعودة إلى المسجد للاعتكاف يبطل الاعتكاف، هذا من باب الضروريات لأن الناس لا يستطيعون أن يستغنوا عن أشغالهم وعن أعمالهم، لكن يذهب إلى عمله ويرجع إلى المعتكف، لا أنه يرجع إلى البيت ويرتاح ويطمئن، لا. رجل يأخذ من أخيه الأكبر مالا على سبيل الهبة ولا أعلم هل هو حلال أم حرام، فإن الراجح عندي أن ماله ليس بحلال، فما الحكم؟ إذا كان ماله مختلطا حلاله بحرامه يجوز لك أن تأخذ، وأما إذا كان المال كله من الحرام فلا يجوز لك أن تأخذ. كيف ندفع شبهة من يقول أن مسجد الرسول به قبر؟ وأزيدك شيئا، وفي مسجد الرسول وفي قبره من يستغيث به ومن يسأله، فهل استغاثتهم به دليل على إقراره؟ إقراره إذا كان حيا، ولذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهل هناك حجة عندما أدخل اليهود والنصارى قبور الأنبياء في المساجد؟ هل في هذا حجة على رضا الرسل والأنبياء بهذا؟ حاشا وكلا. فإذا افترضنا أن أمة الإسلام أو بعض الخلفاء من بني أمية فعل ذلك بعد زمن الخلفاء الراشدين فلا يكون في هذا حجة على الله ورسوله. نعم. متى يمكن أن نخبر الناس بما علمنا؟ إذا أتقنت المسألة وعرفت وجهها وحجتها صح لك أن تنقل ما علمت ولا تزيد، تنقل ما تعلم ولا تزد على ذلك حتى لا تتجرأ على الدين. فإذا سمعت مسألة بحجتها وبرهانها وفهمتها فلك أن تنقل الفتوى، لكن ليس لك أن تحدث فتوى من قبل نفسك. هل يجوز صلاة الضحى جماعة؟ وما الدليل؟ أما أن يصلي الضحى جماعة في المسجد فبدعة، وأما أن يصلي الضحى في بيته جماعة أحيانا فلا بأس. والحجة في ذلك حديث مالك بن التيهان، أظن اسمه كذلك، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إليه في الموضع الذي أشد. قال: وقد تعالى النهار، أي وقت الضحى، فصلى وأم بنا. بوب عليه الإمام البخاري فقال: باب أو باب صلاة النوافل جماعة، هذا لا بأس به أحيانا ما دام أنه قد ثبت في السنة. هات الباقي بس لا تستلم، حسبك الآن. هل يجوز قراءة القرآن على المقابر بقصد وصول ثوابها إلى المتوفى؟ لا شك أنه لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. إذن معنى ذلك كما قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فإن الشيطان قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقد ثبت أن أمنا عائشة قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا أتيت القبور ما أقول؟ فقال: قولي السلام عليكم، وعلمها الدعاء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي أصحابه أن يقرأوا القرآن على الموتى، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، والله أعلم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، وهو في رمضان آكل سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.
كنا وصلنا إلى مسألة وأحكام الاعتكاف، والاعتكاف شرعا هو لزوم المسجد بقصد القربة من الله، لزوم المسجد على وجه التقرب إلى الله. وأصل العكوف الدوام والاستقرار على الشيء، قال تعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فجعل الله عز وجل المسجد الحرام للناس، للمعتكف والباد. وقال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين الذين يعكفون ويعتكفون فيه. وهناك فرق بين الاعتكاف وبين النوم في المسجد. فالنوم في المسجد لا خلاف فيه أنه لا يأخذ أحكام المعتكف. يعني إذا دخل الرجل مسجدا من المساجد ونام فيه، فهو بنومه لا يكون معتكفا، إنما الاعتكاف لزوم المسجد بقصد القرب إلى الله، وهذا له أحكام وآداب سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يحل شرعا أن الرجل يعاشر أهله وهو معتكف، لأنه أصلا لا يجوز لك أن تخرج من المسجد، لأنه ليس معنى الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ليس معنى الآية أنه سيعاشرها في المسجد، هذا ما كان ولا يكون. ولكن المعنى: إذا كنتم معتكفون فيلزمكم أن تلزموا المسجد، فلا تخرج من المسجد لكي تعاشر امرأتك، لأن الاعتكاف معناه أنه لا يحل لك أن تخرج من المسجد إلا للحاجة وما لا بد منه، وما عدا ذلك فلا يجوز ما دمت قد نويت الاعتكاف. أما النوم فبابه أوسع، لك أن تنام فتدخل وتخرج من المسجد ولا تكون معتكفا بمجرد نومك في المسجد. ومن هنا تبين لكم الفرق بين النوم وبين الاعتكاف. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الموضع الذي يعتكف فيه، فقال بعض أهل العلم، وهو قول الأكثر من أهل العلم، أن الاعتكاف في كل المساجد، وتمسكوا بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها. وقال: المساجد، وهذه للاستغراء فتشمل جميع المساجد. وقال بعض أهل العلم: الاعتكاف في المساجد التي تصلى فيها الجمعة، وأما إذا لم تصلى الجمعة وصليت الصلوات الخمس فلا يجوز الاعتكاف فيها. حتى يعتكف لا بد أن تقام صلاة الجمعة في المسجد. وقال بعض أهل العلم المعتكف يصح في المساجد وغير المساجد. فلو أن رجلا اقتطع من بيته موضعا واعتكف فيه فإنه يجوز. وقال بعض أهل العلم بل الاعتكاف إنما يكون في المساجد التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول طائفة من أهل العلم قال به جمع من العلماء كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وغيرهما. وهذا هو الصحيح أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح من طريق سفيان بن عيينة رحمه الله عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى. خرج حذيفة رضي الله عنه فوجد قوما معتكفين وكانوا قد اعتكفوا في مسجد الكوفة الجامع. فخرج حذيفة فوجدهم معتكفين فيه فلما رآهم رجع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى ولا تغير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فقال ابن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأ. فقال حذيفة كما جاء في بعض الطرق بل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وهذا حديث صحيح وقد أخرجه جماعة من أهل العلم. فأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وأخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف والفاكهي في أخبار مكة وسعيد بن منصور والذهبي في سير أعلام النبلاء وغير هؤلاء. وقد تكلم الناس في هذا الحديث فقد ضعف بعضهم هذا بأن الرواة قد اختلفوا على سفيان أعني ابن عيينة. فمنهم من رواه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه موقوفا من قول حذيفة. وتكلم بعض الناس في هذا واحتجوا بأن جمعا قد رووا هذا الحديث عن سفيان وأوقفوه من قول حذيفة، وذكروا من هؤلاء سعيد بن عبد الرحمن وعبد الرزاق في المصنف وشيخ الإمام مسلم، فقالوا هؤلاء قد رووا هذا الحديث وجعلوه من قول حذيفة، لم يجاوزوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ، فإن الحديث إذا اختلف فيه بين الرفع والوقف وقد رواه جمع من الثقات الحفاظ مرفوعا، فعندئذ يقال إن زيادة الرفع زيادة الثقة يجب قبولها، وهذا الحديث قد رواه عن ابن عيينة جمع من الثقات الحفاظ، فقد رواه محمد بن الفرج ورواه محمود بن آدم المروزي ورواه هشام بن عمار ورواه سعيد بن منصور، وكل هؤلاء يقولون قال رسول الله، ويبعد عادة بل هو أشبه بالمحال أن يتفق هؤلاء الأربعة على الخطأ والوهم، وهم ثقات الحفاظ محمد بن الفرج ومحمود بن آدم المروزي وسعيد بن منصور وهشام بن عمار، كل هؤلاء يروون هذا الحديث مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين أوقفوه كابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن في روايتهم كما أخرجها الإمام الفاتحي في أخبار مكة أن حذيفة قال لابن مسعود وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، حتى هذه الرواية الموقوفة عند من يظن أنها موقوفة لأنه لم يقل فيها قال رسول الله، فيها احتجاج حذيفة على ابن مسعود قال وقد علمت أنه لا اعتكاف. ولما نزلنا مصر وجدنا بعض الناس يتكلمون في هذا الحديث، فذهبنا إليهم للاستفادة مما عندهم، كيف تضاعفون هذا الحديث؟ قالوا أوقفه فلان وفلان ولم ينتبهوا. قلنا يا إخواننا هذان اللذان أوقفاه في الظاهر كلاهما يقول أن حذيفة قال لابن مسعود وقد علمت، وهذا إشارة أو كالصريش في أن حذيفة يقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الثقات ورووا هذا الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الذين أوقفوه وقفهم يدل على الرفع، وهو ابن أبي عمر وسعيد ابن عبد الرحمن، الحاصل أن هذا الحديث صحيح جزما، وأن من تكلم فيه لم يصب، إذ من المحال عادة أن يجتمع أربعة من الثقات على رفع الحديث وهم جميعا واهمون، هذا ضرب من ضروب الخيال. وادعى بعضهم التمسك بالآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا لا يرد به الحديث، فإن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فعم كل سارق سرق قليلا أو كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، فخص قول الله عز وجل السارق أي الذي سرق ربع دينار فما زاد. فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله تعالى السارق، كذلك بين في قوله فاقطعوا أيديهما، بين في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخص هذا العموم بالمساجد الثلاثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نقول هذا الكلام قبل أن نطلع على كلام الشيخ الألباني بالاحتجاج برواية سعيد وابن أبي عمر والتي فيها وقد علمت، ثم طبع كتاب الشيخ فوافقنا الشيخ فلله الحمد والمنة. وقد قال بعضهم أن الحديث مخالف للإجماع، وهذا خطأ فاحش، فإنه لا يوجد كتاب في الفقه أو في التفسير تعرض لهذه المسألة إلا وقد ذكر الخلاف فيها، وقد بين بعض هذه الأقوال في اشتراط الموضع الذي يعتكف فيه، هل المسجد، هل المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، هل الموضع الذي يتخذ للعبادة ولو في البيت، هل المساجد الثلاثة. وبكل قول من هذه الأقوال قال طائفة من أهل العلم فمن ادعى الإجماع فقد كذب، كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا إنما يقول لا أعلم خلافه. وهذا الخلاف موجود في جميع كتب الفقه التي تذكر المسألة. إذن السنة تفسر القرآن في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وادعى بعضهم وهو الإمام الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ، وهذا خطأ، فإن النسخ لا بد له من حجة، وإلا لادعى بعضهم أيضا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار أنه منسوخ، لأن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وادعى بعض علماء العصر وهو العلامة الشيخ ابن عثيمين أن المراد من الحديث لا اعتكاف تاما، أي أن كمال الاعتكاف وتمامه أفضل ما يكون في المساجد الثلاثة، وهذا صرف لللفظ عن حقيقته وإهمال لفهم راويه. أما صرف اللفظ عن حقيقته فإن اللام النافية إذا دخلت على الأسماء فإنها تنفي حقائقها لا كمالها، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، لا صدقة من غلول، وهكذا. فقوله لا اعتكاف نفي لحقيقته، ثم هذا إهمال لفهم الصحابي، فإن الصحابي رضي الله عنه أعني حذيفة رضي الله عنه هو أفقه وأفهم بمدلولات الشرع، فهو الذي روى الحديث واحتج به على إنكاره على هؤلاء المعتكفين. وادعى بعضهم، وهو شيخ الإسلام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وبعض تلامذته، أن الاعتكاف هنا أي الأكمل، واحتجوا بما جاء عن أمنا عائشة قالت من السنة كذا، وأن لا يعتكف إلا في مسجد جامع، ولفظ من السنة شاذ أو منكر، والصحيح أن هذا من قولها وليس فيه من السنة. وقال بعضهم لو كان هذا الحديث صحيحا لما تركه الكبار أمثال البخاري ومسلم وأحمد حتى رواه أمثال فلان وفلان، وهذا سوء أدب وانتقاص لأهل العلم، فإن الذين رووا هذا الحديث هم من الأئمة الكبار ومن الحفاظ، بل ومن شيوخ الشيخين، ومن شيوخ الشيخين، فمحمد بن محمود بن آدم المروزي ومحمد وهشام وسعيد، كل هؤلاء من شيوخ طبقة الإمام البخاري ومسلم. المقصود أنه إذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا لم يجز لأحد أن يرده أو أن يتأوله تأويلا بعيدا على خلاف فهم لغة العرب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفقه الناس فيما يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الاعتكاف مخصوص بهذه المساجد الثلاثة، كما أن الشرع خص شد الرحال أيضا إلى هذه المساجد الثلاثة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فكما أن الشرع خص شد الرحل أنك لا تسافر تقصد بركة الموضع وفضل الصلاة فيه إلا لهذه المساجد الثلاث، كذلك قيد الشرع الاعتكاف في هذه المساجد الثلاث. وأما ما يتعلق في زمن الاعتكاف فاختلف فيه أيضا أهل العلم، فقال بعض أهل العلم يعتكف في الصوم إذا كان صائما، وأما إذا لم يكن صائما فلا يعتكف. وقال بعض أهل العلم بل الاعتكاف بالصوم وبغيره، ويدل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال فأوف بنذرك، فقد اعتكف وهو غير صائم، لأنه لا صيام في الليل، ولو كان من شرط الاعتكاف الصوم لبين ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أجاز له أن يوفي بنذره وهو مخالف للشرع، فلما شرع له ذلك وأذن له بذلك دل ذلك على أنه ليس من شرط الصوم أو ليس من شرط الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما. وإذا اعتكف الإنسان في المسجد على حسب الخلاف الذي سبق بيانه فإنه يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا للحاجة والضرورة، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ذكرت أنه ليس المراد أن الرجل يجامع زوجته داخل المسجد، لكن المراد لا تخرجوا من المساجد لمثل هذه الأمور، لأن الأصل أنك أصبحت ملتزما ببقائك في المسجد. وما هي أقل مدة الاعتكاف؟ اختلفوا في ذلك، وقال بعضهم يعتكف في المسجد بنيته ولو ساعة من نهار، أما الذي ثبت في السنة فإنه لم يحفظ في السنة الاعتكاف إلا يوم أو ليلة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من ذلك. والأصل في العبادات الاتباع، فليس كما قال البعض أنه يعتكف ولو لحظة، إنما الاعتكاف أمر من أمور العبادة فيجب أن يلتزم بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله أو قوله، وغاية ذلك أو أقل ذلك أن يعتكف ليلة أو يعتكف يوما وليلة، أما ساعة هذا لا يصح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء يجب المصير إليه. ومن البدع والأخطاء ما يتلفظ به بعضهم ويكون مكتوبا على جدران المساجد: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. هذه النية بدعة، ولم يذكر ذلك أحد من أئمة الفقه كالشافعي وأحمد، لم يذكر أحد منهم هذا. فهذه من البدع أن يتلفظ الإنسان بنيته وأن يعتكف ساعة من النهار، ففيها خلاف بين أهل العلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف من رمضان ويأمر بأن يضرب له خباء في مسجده الشريف، واعتكف أزواجه معه، وهذا حجة على أنه يصح اعتكاف المرأة في المسجد إذا كان الموضع مأمونا، إذا كان الموضع مأمونا فإنه يصح للمرأة أن تعتكف، كما ثبت في الصحيحين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربت لهن الأغذية في المسجد. ومن البديهي جدا أن الإنسان إذا اعتكف أنه يأكل ويشرب وهو في داخل المسجد. حتى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري قد أذن للمستحاضة أن تعتكف في المسجد. والمستحاضة المرأة التي نزل عليها دم المرض وليس دم الحيض. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف رجاء أن يوفق لليلة القدر، فقد ثبت في الصحيحين أنه اعتكف يلتمس ليلة القدر، وأمر بالتماسها في الوتر من العشر الأواخر. واختلف أهل العلم رحمهم الله في تعيين ليلة القدر، فمن أهل العلم من قال هي ليلة وترية من العشر الأواخر اختص الله بعلمها، وقال بعض أهل العلم بل هي ليلة تنتقل، فتارة تكون في 21 وتارة تنتقل إلى غير تلك الليلة. وقال بعض أهل العلم هي ليلة 27، وقد كان أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم على ذلك، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق زر بن حبيش أنه أتى أبي بن كعب فقال: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر. عبد الله بن مسعود يقول من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، هذا معلوم لأنه ما بقيت ليلة إلا قامها. فقال أبي رضي الله عنه: رحم الله أبا عبد الرحمن، خشي أن تتكلوا، أما والله لقد علم أنها في رمضان وأنها ليلة 27 وأنها ليلة 27. قلت: أبا المنذر؟ قال: ثم حلف لا يستثني. قلت: بما؟ قال: بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحة يومئذ بيضاء لا شعاع لها. فذهبت طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بتعيين ليلة القدر وأن ذلك في ليلة 27، وهذا هو الصحيح، فقد أخرج الإمام أبو داود بالسند الصحيح قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة سمع مطرفا يقول: قال معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27، وهذا أصح حديث في الباب. وقد خالفه أبو داود الطيالسي، خالف معاذا فرواه عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية موقوفا، ومعاذ بن معاذ أوثق من أبي داود الطيالسي، فهذا حديث صحيح يدل على ذلك. ولم يأتي ما يخالف ذلك من الأحاديث الصحيحة ما هو صريح. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.
نعم، هذا ما يتعلق ببعض مسائل الاعتكاف. أما تفاصيل مسائل الاعتكاف فبابه كتب الفقه المطولات التي تذكر بعض الشروط التي منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بالصحيح. ايش الباب اللي بعدها؟ كتاب الحج. ان شاء الله نبدأ في درسنا القادم بكتاب الجنائز. نعم، لان بالسؤال تفضل عندك اسئله. صلاة القيام أو قيام الليل في رمضان الذي ثبت في هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة. وثبت أيضا عن أم عائشة أنه صلى ركعتين بعد أن صلى 11 ركعة. فغاية ما ثبت أن لا يزيد عن 13 ركعة، ولا شك أن هذا هو الأفضل. وقد ثبت بالسند الصحيح أن عمر رضي الله عنه قد جمعهم على 8 ركعات ثم الشفع والوتر 11 ركعة. وما جاء عن الصحابة بخلاف هذا فلا يصح إسناده. نعم، جاء عن التابعين عن بعضهم جاءت الزيادة، فهل يقال إن الزيادة على ذلك بدعة أو خلاف الأولى؟ يحتمل، ولكن لا شك أن الأفضل بالاتفاق الوقوف مع السنة. أما تقسيم قيام الليل إلى صلاة في أول الليل يسموها قيام الليل، ثم بعد ذلك يأتون يصلون في آخر الليل ويسمونه التهجد كما هو موجود في الحرمين هناك، فهذا شيء لم يكن موجودا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة ليال بأصحابه، ولم ينقل عنهم هذا الذي حدث بعده. ولا شك أن الوقوف مع ما جرى عليه عمل الصحابة أولى وأحوط بدين المرء. نعم. سمعنا من يقول أنه يجوز للمرأة أن تجمع الصيام بنية القضاء ونية النافلة، هذا قول باطل. كيف تنوي فريضة ونافلة لا تجتمعان؟ هذا قول محدث. صلاة التسابيح ما أدري تكلمنا فيها ولا لا. نعم، أحاديثها يقوي بعضها بعضا، ويوجد كتاب مفيد في هذه المسألة اسمه التنقيح لما جاء في صلاة التسابيح، ما أدري اسم مؤلف وإيش الدوسري، عندي الكتاب قرأته فهد، ما أعرف الرجل، ما أعرف الرجل، لكن الكتاب مفيد. نعم. والأحاديث الواردة في صلاة التسابيح يشد بعضها بعضا، وقد قال بصحة الحديث الحافظ ابن حجر في آخر قوليه، في آخر قوليه. جاء عن يعلى بن أمية أنه قال إني لأمكث في المسجد الساعة لا أحسبها إلا اعتكافا. هذا ينظر في إسناده، ينظر في إسناده والحجة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتفق عليه جمع من الصحابة فيطمئن القلب إلى قبوله. هل صح أن الرجلان اللذان أتيا داود كذا وكذا له 99 زوجة والآخر له كذا؟ هذا من الإسرائيليات، لم يثبت في السنة، لم يثبت في السنة شيء صريح في هذا. ذكرت أن ليلة القدر في 27، فما المراد من الحديث تلاحى رجلان ثم قال رفع؟ ما في إشكال، لا إشكال إطلاقا. هذا الحديث أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا ليخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان، تخاصم رجلان وتنازعا، قال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فالتمسوها ولعله أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الله أطلعه عليها ولكنه نسيها في هذا الموضع، وليس فيه نفي أنه أطلع عليها بعد ذلك، أو أنه أطلع عليها قبل ذلك في موضع آخر، فليس في هذا الحديث ما ينفي أن الله أطلعه عليها فيما بعد. فإذا جاء الحديث من طريق الثقات مخبرا بذلك، علمنا أنه أطلع عليها عليه الصلاة والسلام. إن اختلفت ليلة 27 بين البلدان مع أول بلد يرى فيها الهلال، الخروج إلى العمل والعودة إلى المسجد للاعتكاف يبطل الاعتكاف؟ هذا من باب الضروريات، لأن الناس لا يستطيعون أن يستغنوا عن أشغالهم وعن أعمالهم، لكن يذهب إلى عمله ويرجع إلى المعتكف، لأنه يرجع إلى البيت ويرتاح ويطمئن. لا، رجل يأخذ من أخيه الأكبر مالا على سبيل الهبة، ولا أعلم هل هو حلال أم حرام، فإن الراجح عندي أن ماله ليس بحلال، فما الحكم؟ إذا كان ماله مختلطا حلاله بحرامه يجوز لك أن تأخذ، وأما إذا كان المال كله من الحرام فلا يجوز لك أن تأخذ. كيف ندفع شبهة من يقول أن مسجد الرسول به قبر؟ وأزيدك شيئا، وفي مسجد الرسول وفي قبره من يستغيث به ومن يسأله، فهل استغاثتهم به دليل على إقراره؟ إقراره إذا كان حيا، ولذلك قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهل هناك حجة عندما أدخل اليهود والنصارى قبور الأنبياء في المساجد؟ هل في هذا حجة على رضا الرسل والأنبياء بهذا؟ حاشا وكلا. فإذا افترضنا أن أمة الإسلام أو بعض الخلفاء من بني أمية فعل ذلك بعد زمن الخلفاء الراشدين، فلا يكون في هذا حجة على الله ورسوله. نعم. متى يمكن أن نخبر الناس بما علمنا؟ إذا أتقنت المسألة وعرفت وجهها وحجتها صح لك أن تنقل ما علمت ولا تزيد، تنقل ما تعلم ولا تزد على ذلك حتى لا تتجرأ على الدين. فإذا سمعت مسألة بحجتها وبرهانها وفهمتها فلك أن تنقل الفتوى، لكن ليس لك أن تحدث فتوى من قبل نفسك. هل يجوز صلاة الضحى جماعة وما الدليل؟ أما أن يصلي الضحى جماعة في المسجد فبدعة، وأما أن يصلي الضحى في بيته جماعة أحيانا فلا بأس، والحجة في ذلك حديث مالك بن التيهان أظن اسمه كذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إليه في الموضع الذي أشد. قال: وقد تعالى النهار أي وقت الضحى فصلى وأم بنا. بوب عليه الإمام البخاري فقال: باب أو باب صلاة النوافل جماعة، هذا لا بأس به أحيانا ما دام أنه قد ثبت في السنة. هات الباقي، هات الباقي كله، بس لا تستلم، حسبك الآن. هل يجوز قراءة القرآن على المقابر بقصد وصول ثوابها إلى المتوفى؟ لا شك أنه لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. إذا معنى ذلك كما قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فإن الشيطان قال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقد ثبت أن أمنا عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إذا أتيت القبور ما أقول؟ فقال قولي السلام عليكم، وعلمها الدعاء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي أصحابه أن يقرأوا القرآن على الموتى، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، والله أعلم. بارك